الحرام بين. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وقوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وقال غيره نحو هذا الكلام. ومعنى هذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. والمرء البليغ والذي لديه من المقدرة العلمية أن يجمع
أبلغ من النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي أوتي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تبنى عليه أحكام كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم أن حديث الأعمال بالنيات مثلا يدخل في 70 بابا. وقال بعضهم قل باب من أبواب الفقه لا يدخله هذا الحديث، إذا توقف العمل في كل عبادة على هذا. فهذا الحديث من هذا الباب والنحو. لكن لماذا عد أهل العلم هذا الحديث من جوانب كلمه عليه الصلاة والسلام ومن الأحاديث التي يندرج تحتها كثير من أحكام الإسلام؟ أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، يفهم من هذا أن النصيحة تشمل كل أركان الإسلام، وأنها تطلق على مسمى الإسلام والإيمان والإحسان الذي جاء الحديث عنه في حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما جاء جبريل إلى النبي في الحديث الشهير فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الدين، لأن النبي قال في ختام الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. والنبي هنا يقول الدين النصيح، فكأن مسمى الإسلام والإيمان والإحسان تجمعه كلمة النصيحة. وهذا ما يفهم من إطلاق كلمة الدين بالألف واللام، أنه يعني جنس الإسلام والدين. ثم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين على النصيحة، لأنها كما قال أهل العربية ليس في كلام العرب كلمة أفصح من إرادة الخير للمنصوح من هذه الكلمة، كما قالوا عن الفلاح ليس في لغة العرب كلمة أفصح في المراد عن خير الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح. فكلمة النصيحة والفلاح أجمع كلمتين في لسان العرب في بيان المراد منهما، وهي إرادة الخير للمنصوح له. والنصيحة من نصحت العسل إذا صفيته، وكل شيء صفي من كدره فهو منصوح. نصح فلان الثوب إذا خاطه وسد خلله. وقلب النصوح أي قلب نقي. فلأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيح. ولكي يفهم المرء قيمة هذه الجملة لك أن تعتبر بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيع على بعض نفر ممن أتوا لمسلم، فجعل من بيعته على الإسلام النصيحة، كما في حديث الجرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع النصيحة للمسلمين من جملة البيعة على الإسلام، مع أن النبي لم يذكر في هذا الحديث أو لم يأخذ على جرير في البيعة صوم رمضان وحج البيت وغيرهما من شعب الإيمان سواء كانت من الأصول أو الفروع، فدل ذلك على عظم الأمر وأن النصيحة للمسلمين من لوازم الإسلام بل من أصول الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها ضمن بنود البيعة التي يأخذها على أصحابه الذين أتوا ليبايعوا على الإسلام. وقبل هذا ذكر ربنا في محكم آياته أن الأنبياء والرسل بلغوا ونصحوا، فقال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح وشعيب: ونصحت لكم. فهل هناك فرق بين البلاغ والنصيحة؟ ولا يكتفى بالبلاغ عن النصيحة، فرق كبير بين البلاغ والنصيحة. فالبلاغ أي أن يؤدي الإنسان ما أمر بتبليغه فحسب، لكن كانت مهمة الأنبياء وهم أحرص الخلق على الخلق تتعدى أمر البلاغ، بلغوا ونصحوا، بلغوا ما أمرهم الله عز وجل ببلاغه لأقوامه، ثم بذلوا الوسع في النصيحة بأن ذكروا لهم فوائد الطاعة وأضرار المعصية، وكرروا النصيحة مرة تلو الأخرى، وأخبروا أنه لا يعود عليهم انصياع أقوامهم إلى ما جاءوا به من قبل الله عز وجل بنفع ولا ضر. قل: لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وأمثال هذه الآية حكاية عن الأنبياء في القرآن كثير. فالأنبياء بلغوا ونصحوا، لأن من تمام البلاغ أن يبذل المرء غاية ما في وسعه لنصح من أراد له النصيحة. فكان على رأس هؤلاء الأنبياء والرسل رضوان الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإبليس عليه السلام عليه لعنة الله لما أراد أن يغرر بآدم وحواء أقسم لهما أنه لا يريد إلا النصيحة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حتى يؤكد على أن ما يغريهم به إنما فيه نفع لهم في العاجل والآجل. والله عز وجل قال في شأن التوبة مثلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فكأن الذنب يخرق الدين والتوبة تصلحه بعد تخريقه، فإذا ما تاب المرء إلى الله عز وجل توبة نصوحة سد خلل دينه لما اقترف من الذنوب والمعاصي. وقالت أخت موسى عليه السلام لما حرم الله عز وجل عليه المراضع: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فهذا أمر أعلى من قضية الكفالة والرضاع، إنما يكفلونه ويرضعونه ثم ينصحون في الأمر ويرعونه رعاية فوق رعاية. والله عز وجل في شأن نوح عليه السلام قال: وأنصح لكم، عبر بالجملة الفعلية لأن نوح عليه السلام هو أطول الأنبياء عمرا وأطول الأنبياء مدة رسالة في قومه، كرر الأمر بعد الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى عنه في سورة نوح: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات أي كرر النصيحة مرة تلو الأخرى وكان لا يمل حتى آخر لحظة في عمره عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأكد الله عز وجل هذا بالجملة الفعلية التي تدل على الدوام والاستمرار، أي أنه كان ملازم البلاغ والنصيحة في البلاغ. لأجل هذا وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فقال الصحابة الكرام: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لأن الأمة إذا فشى الغش فيما بينها فلن تقوم لها قائمة. والله عز وجل وقد رفع العذر عمن لم يستطع أن يجاهد لفقر أو لعجز في البدن أو لمرض، لم يسقط الله عز وجل عليه التكليف بالنصح للمسلمين. فقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني إذا قعدت للإنسان الظواهر الخارجة عن الإرادة لضعف في البدن أو لفقد عضو من أعضائه أو لفقر يعجزه عن كلفة الجهاد، فبإمكانه أن يؤدي دورا في مكانه الذي هو فيه، أن ينصح لمن حوله. حتى قصرها كثير من أهل التفسير على أنها كناية عن دفع الشبه والأعادي والصد عن المسلمين ومنع عاليات المنافقين الذين لا يريدون لمجتمع المسلمين أن يستقر بحال من الأحوال. وكان أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهم دور أشد من دور اليهود والنصارى، وعلى رأسهم ابن سلول عليه لعنة الله. ولكم أولي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف كثيرا، والذي حجبه عن قتلهم أو أخذ موقف اتجاهه خشية أن يتحدث العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيس المسألة بدافع المصلحة والمفسدة في كل. ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل لمن النصيحة فأطلقها لكل المسلمين: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، إقامة النصح بين المسلمين بعضهم البعض، وهي متأكدة في حق من بسط الله يده على رقاب الناس، فوالله الله أمر المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أي أنه لا يضل قلب مسلم أيا ما كان عن القيام بهذه الثلاث: أن يخلص العمل لله عز وجل، وأن يناصح ولاة الأمر، وأن يلزم جماعة المسلمين، فإن في هذه الثلاث إقامة للدين ودنيا الناس. فإذا أخلص المرء لربه صحت عبادته وما يتقرب به إلى الله عز وجل، وإذا أخلص في النصيحة لولي أمره ومن له على المسلمين ولاية كان في هذا صلاح الدين والدنيا معا. لأن أي حاكم أيا ما كان الأمر، أي حاكم إنما هو ببطانته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الهيثم بن التيهان الطويل عندما جاءه النبي ومعه الصديق وعمر وأبو هريرة فلما قدم لهم الطعام ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا الهيثم هو الذي يخدمهم بنفسه وكان هذا على غير عادة العرب، أن أشراف العرب وأغنياءهم وساداتهم كانوا يستعينون بالخدم والعبيد. فسأل النبي أبا الهيثم: أليس لكم خادم؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا جاءنا سبل فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ثالث لهما، فأرسل إلى أبي الهيثم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي الهيثم، اختر أيهما شئت. فقال أبو الهيثم بأدب جم: بل اختر أنت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوقف به معروفا أو خيرا. فذهب الرجل بالعبد إلى زوجه ثم أخبرها بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فقالت المرأة الصالحة: والله ما أنت ببالغ فيه وصاية رسول الله حتى تعتقه. فقال الرجل: هو هو. ثم عاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي أرسله الله عز وجل ولا خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا أي إجلالا وإضلالا وهواية، ومن يوقى بطانة السوق فقدوه. الشاهد أن الرجل عندما قال لزوجه: بعهد النبي إليه واستوص به معروفا، كان من الممكن أن لا يكلفه من العمل ما لا يطيق، أن يكسوه مما يكتسب، وأن يطعمه ما يأكل، وأن يعينه إذا كلفه فوق طاقته، فكل هذا من جملة الوصايا. لكن المرأة حملت أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أعلاه، فأعلى معروف يسدى إلى عبد أن يحرر حتى ولو افترش الأرض وسحب السماء، أنه تحرر رقبته من ذل العبودية لو كان يعيش في جوار سيده في قصر النمير، يأكل أشهر طعام ويلبس أفخر الثياب، فلا زال مقيدا بقيد العبودية، ذل العبودية والرق. فقالت المرأة: والله ما أنت ببالغ فيه وصاية رسول الله حتى تعتقه. فأعتقه الرجل. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة خير إطانة لهذا الرجل، وإذا كان الحديث في شأن الرجل في بيته والزوج وزوجته، فإن الأمر جاء لعموم الأمة، أن أي إنسان، أن أي نبي أو خليفة أو من ولي من أمر الناس شيئا، فمن شك أنه يستعين بمن حوله، بمن يثق فيه، والحاكم ببطانته. فإن كانت البطانة صالحة قادته إلى الخير والحق، وأعانته على القيام بأمر الله عز وجل، ولم تجمل له الحياة، وأنه الحاكم بأمره، وأنه صاحب السلطة والجاه، فيعيد في الأرض فسادا. فهذا هو بداية الشر لكل حاكم. لذا طلب الحكام والولاة من أهل الصلاح من رعاياهم أن يقوموهم، قالها الصديق عمر وعثمان وعلي وغيرهم من خيار الصحابة والتابعين لهم بإحسان. حج هارون الرشيد رحمه الله عاما، ومعه الفضل بن الربيع أحد وزرائه، فقال له إنه قد حك في صدري شيء، فابحث لي عن عالم أسألك. فقال الفضل بن الربيع: ها هنا سفيان بن عيينة. قال: انطلق بنا إليه. فذهب إليه في جوف الليل، فطرق الباب، فقال: من ذا؟ قال الفضل: أجد أمير المؤمنين. فخرج سفيان مسرعا، قال: لم لم ترسل إلينا نأتك؟ قال: خذ لما جئتك له. فحدثه ساعة ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم. قال: يا فضل، اقض دينك.
فلما خرج من عنده قال هارون من فضل ما أغنى عني صاحبك شيئا تبحث لي عن رجل أسألك؟ قال ها هنا عبد الرزاق. فلانطلق إلى إليه فطرق الباب فقال من ذا؟ قال أجل أمير المؤمنين. فخرج مسرعا ثم قال لما لم ترسل إلينا نأتي؟ قال خذ ما جئتك له. فحدثه ساعة ثم قال له أعليك دين؟ قال نعم. قال اقضه. ثم خرج من عنده فقال هارون للفضل ما أغنى عني صاحبك شيئا ابحث لي عن رجل أسأله. فقال ها هنا فضيل بن عياض. قال انطلق إلى إليه. قال فطرقنا الباب فقال من ذا؟ قال قلت أجب أمير المؤمنين. قال ما لي ولأمير المؤمنين؟ قال قلت أليس عليك طاعة؟ قال بلى. فقام ففتح الباب ثم دخل إلى الغرفة فأطفأ السراج ثم انزوى في زاوية من الحجرة. قال فتحسسته أنا وهارون فسبقت كف هارون إليه قبلي. فلما تلمسها الفضيل قال ما ألينها من كف إن نجت من عذاب الله غدا. يعني أطرفها النعيم هذه الكف الليينة طوبى لها إن نجت من عذاب الله. قال الفضل قلت في نفسي الآن يحدثه بكلام نقي من قلب تقي. فقال هارون خذ لما جئتك له. فقال الفضيل يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة جمع سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة فقال لهم إن ابتليت بهذا البلاء فأشير عليه. فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم بن عبد الله يا أمير المؤمنين إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له محمد بن كعب يا أمير المؤمنين إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك أبا وأوسطهم لك أخا وأصغرهم لك ولدا فوقر أباك وكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك. فإن من مات وفي قلبه غش لرعيته لم يرق رائحة الجنة. فقال له الفضيل فأنا أقول لك هذا وأزيد إن كان عندك من يوصيك بهذا فاحمد الله وإلا فابكي على نفسك. أي إن كان في حاشيتك وبطانتك من يقول لك مثل هذا فاحمد الله. فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقال الفضل بن فضيل ارفق بأمير المؤمنين. قال يا ابن أم الربيع تأمرني أن أرفق به وتقتله أنت وأصحابك؟ أي بتزيينكم له بتزيين الدنيا له في أعينكم وحثه على فعل السوء. فقال هارون زدني يرحمك الله. قال يا أمير المؤمنين بلغني أن عمر بن عبد العزيز بلغه عن واحد من عماله شيئا يعني تجاوز الحد في شيء. فكتب إليه عمر يا أخي أذكرك طول سهل أهل النار في النار مع بقاء الأبد وإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله فيكون آخر الرجاء وانقطاع الأمل. أن الإنسان إذا تجاوز الوقوف بين يدي الله إلى النار فلا رجوع عنها أبدا. فلما قرأ العامل الكتاب طوى الكتاب والبلاد وقدم على عمر فقال عمر ما أقدمك؟ قال ويحك يا أمير المؤمنين خلعت قلب لكتابك هذا والله لا أتولى إمرة على أحد من المسلمين بعد اليوم. فقال هارون زدني يرحمك الله. قال يا أمير المؤمنين إن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمرني إمارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعباس: يا عم إنها أمانة وإنها خزي وندامة، فإن استطعت ألا تكن أميرا على أحد فافعل. فقال: زدني يرحمك الله. فقال الفضيل لهارون: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة إن استطعت أن تتقي النار بدنياك تفعل. فقال هارون من فضيل: أعليك دين؟ قال: نعم، علي دين لربي، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. فقال: إنما أعني من ديون الدنيا. قال: إن ربي لم يأمرني بذلك، إن ربي أمرني أن أصدق وعده وأن أفي بعهده، وقال لي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. قال: هذه 1000 دينار استعن بها على دنياك. قال: يا أمير المؤمنين، أدلك على طريق الآخرة وتكافئني بمثل هذا؟ ثم أمرهم بالخروج وأمسك عن الكلام. هكذا كان أهل العلم يخلصون في النصيحة لولاة الأمر ويقولون له كلمة الحق، يريدون بها النصح للتعيير، يريدون بها التقويم للتشويش، لأن المؤمنين نصح والمنافقين غشش. والمؤمن كما قال الفضيل أيضا يصبر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. المؤمن يصبر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وهذه صفة المنافقين في كل زمان ومكان، يظهرون التعيير والفضيحة في شكل النصيحة، ولا يريدون للأمر أن يستقر، ولا لدنيا الناس أن تهدأ، إنما لأنهم تعودوا أن يعيشوا في الظلام، فلا يريدون لدنيا الناس أن يأتي عليها نهار. وإذا كان الحال كذلك فلا يمكن أن تصلح دنيا الناس ولا دينهم، إنما لابد للناس أن يتعاضدوا فيما بينهم، وأن يتكاتفوا على النهوض بأمر دينهم ودنياهم، وأن يسدد المسلم خلل أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من جملة الحقوق الواجبة للمسلم على المسلمين: وإذا استنصحك فانصح له. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم زد. ومنها: وإذا استنصحك فانصح له. فكان من تمام إقامة الحقوق بين الناس أداء النصيحة بقلب سليم يريد الخير للمنصوح له، وليس على العمل بالمثل الشائع: انصح أبوك من الظهر من الصبح للظهر فإن لم ينصع لك فضل. هذا المثل له أصل في لغة العرب، قال عنه ابن عباس رضي الله عنه: هذا مما ألقى الشيطان على لسان بني آدم، أن هذا ليس من أخلاق المسلمين لا في قليل ولا في كثير. وبإمكان العاقل أن يستطيع أن يميز اليوم بين الناصح وبين الغاش في كلامه، فمن الناس من يريد الخير حقا لنفسه وأمته، ومن الناس من لا يريد الخير لا لنفسه ولا لأمته، لأنه قطع إساءة الأمور واضطربت الأحوال وعمت الفوضى، فلن تفرق بين إنسان وآخر. والله عز وجل قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فما أحوج الأمة اليوم إلى أن تتناصح فيما بينها بالمعروف، وأن يسدد كل إنسان خلل صاحبه، فإن هذا إن لم يكن من أصول الإسلام فهو من تمام الإسلام، أن يتناصح الناس فيما بينهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحاول كل إنسان أن يزدي الخير والمعروف لأمته، فإن هذا مما اشترطه نبينا صلى الله عليه وسلم على أمتهم تجاه بعضهم البعض كما في حديث جرير الذي ذكرته وغيره. فنحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نتناصح فيما بيننا وأن يسدد كل واحد منا خلل صاحبه. فإن كان الحال كذلك فنأمل بغد مأمول وبصبح مشرق ترتقي فيه الأمة إلى ما فيه خيرها في العاجل والآجل، وإلا فقل على الدنيا السلام. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل علينا قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.